80.
وثمانين. قال الله تعالى في كتابه: مستخرج من همزه ونفخه ونفثه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سؤال: يبدع أو ينكر البعض اختيار آيات من القرآن للمعالجة من السحر والمس، مثل آية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان في السحر، وربما قال هذا بدعة، فما الجواب عن هذا؟ قال اختيار كذا آيات، يقول هذه اخترع أو يذكر آيات في السحر، آيات في المس، آيات في الصداع، آيات في الرعاف، آيات في وجع البطن أو تعسر الولادة، ويقولون يعني هذا ما فعله النبي، وإن هذا يشبع عندهم البدع. واحد بس تفضل. هو شيخه، هو ليس ابن القيم، هو شيخه ابن تيمية في فصل في الفتاوى قال: إن السلف كان يكون لهم اختيارات في كتاب الله في باب الرقى ولا يعتبرون يعني ذلك بدعة. ومثل ابن تيمية في فصل ذكره رحمة الله عليه بالمرأة إذا تعسرت ولادتها أن يقرأ عليها وألقت ما فيها وإيش وتخلت، وفي الرعاف: يا سماء يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. للمرعوف قال فعل ذلك السلف، وذلك لم يعتبروه بدعة من أي جهة. أي نعم، طب يقضي على التجربة، والنبي قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن، فلا يدخل في البدع. واختلف الشيخان عينان في رأس واحد، شيخنا بن باز شيخنا الألباني محدثة ومعلمة العصر، قال أحدهما كالشيخ بن باز: لا بأس أن ينفث على الماء ويقرأ. قال علامة المحدث شيخنا الألباني قال: هذا بدعة. والصواب ما ذهب إليه الشيخ بن باز رحمه الله، لأن ذلك يخضع لما ذكرنا، لأن يكون باب الطب كان يكتب ورقة على زعفران ويغمسها في الماء مكتوب عليها آيات ويشربها، كل هذا ما في حرج. واستدل الشيخ بن باز بحديث في الرقي على الماء من خرج الترمذي، فإن هذا لا يخضع لباب الابتداع. وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، كله شفاء، لكن في آيات أقوى من آيات تخضع، كانت للتجربة. قال: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن إيش، ما لم تكن شركة. وأقوى الآيات في الشفاء الفاتحة، فيمكن أن تستغني بها عن غيرها، سيما أولئك الذين عندهم حالات مستعصية يستديمون رقياها فيضجرون، يقول: والله مليت خلاص من الزوجة، كل يوم أرقي 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 لين توقف. وصارت المساكين الزوجة تتخبط في المس ومل، يعني خلاص مل. نقول: سبحان الله، الله رحيم بعباده، أنزل الداء والدواء، فانظر الفاتحة يستغنى بها عن غيره، وتأخذ منك من غير ضجر، دقيقة ونصف يمكن سبع مرات تقول ترتيل وبيقين تنفع تجزع القرآن كله. لو أجزع القرآن في الصلاة فكيف تجزع في الرقية؟ في الصلاة إذا قرأت بكل القرآن دونها صحت الصلاة ولا بطلت؟ بطلت. ولو قرأت بها دون القرآن صحت، لأثر أبي هريرة عند مسلم قراءتك بفاتح الكتاب في الصلاة تجزيك. ولذلك كنت أقول ولا أزال الرب الأعلى يريد لعله إظهار فضل الفاتحة، فأظهرت في أحاديث وظهرت في باب الرقية. ففي باب الرقية حديث أبي سعيد الخدري وأنهم نزلوا بقوم في فطلبوا ضيافتهم فأبوا، وهذا يعتبر ذنب ولا يعتبر ترك مستحب اللي فعلوه القوم؟ ها؟ ما الدليل انه ذنب؟ ايش الدليل انه ذنب؟ نعم، ما روى ابو داود في سنن حديث مقدام معدي كرب: ومن نزل بارض قوم فلم يقروه من يضيفوه فله ان يعقبهم بمثل قراه. هذا يدل انه حق، وحرام حرمان الضيف من حق، على اختلاف العلماء في وصف الضيف من هو، هل هو اللي في المدن عنده بطاقة صراف يروح أي مكان ومستغني، ولا اللي مار بالبلد من ولا عنده شيء ولا. المهم فشيخنا الخضر محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله كان يقول ليس الضيف المعاصر عنده يعني بطاقة صراف عنده سق مفروشة ويروح ويجي، هذا مستغني، بل إذا قلت لنام عندي كلفت عليه، كلفت على نفسك، كلفت عليه. نعم، لأنه يحب الانطلاق في مكان معين له وعنده مال زايد. لكن من كان يحتاج إلى ضيافتك أن تقريه ترى الضيف مقصود، هذا خلاف على كل حال بين العلماء. فسبحان الله، أولئك كما مر معكم في دراستكم صحيح البخاري في كتاب البيوع ابتلوا القوم بسيدهم حيث أنه لدخ، قال ابن حجر هذه عقوبة لهم يعني من الله لأنه ما استقبلوه، فلدخ سيدهم. وتعرفون تعطيل المصالح لمن سيد القوم الذي يصدرون عن أمره يمرض، مشكلة بالزمن الغابر أن تتعسر بعض أموره. فالمهم نكبوا بمرض سيدهم ولدغته، فصار يبحثون عن راقي حتى لجأوا للناس الذين استغنوا وتركوا ضيافتهم وصلوا لهم، يعني ما تركوا مكان. يعني أصل الإنسان إذا ما قدم خدمة لأحد قل تعال يا فلان سوي لي احملني لمكان كذا بسيارتك، قل لا والله معليش أنا مشغول إلى آخره، يا فلان تعال سوي مع الكفر ترى ما عندي، لا والله مشغول. فلما يجي لهذا الشخص يستحي يطلب منه ولا يقول أنا رديته صح، هذا هو من شدة حاجتهم راحوا لهم نفسه مع أنهم ردوهم على الضيافة، هذا يدل على حاجة ولا لا؟ حاجة شديدة. قال ترى بدغ سيدنا ما تتركوه. نعم، فأبوا أن يرقوهم ربع. ليش؟ قال ابن حجر يجوز حينما يستعطفك إنسان لأن تعينه ما عنته يجوز أن ترد له ذلك، قل لا ما عينك أيضا في كذا، جيت أطلب منك ما عنتني، فيجوز أن تكافئه بالمثل، يجوز. لأن الصحابة ما كفوا، قال أقول لكم خليها بيني وبينكم المادة، ما دام لله كذا ما تبغوا تضيفونا حنا لله ما نبغى نرقيكم، هيا أعطونا 15 من الغنم ونرقيكم، ما دام ما هو بالشغل الشغل كان من أول لله. فأعطوهم ورقوا بالفاتحة. فشوف كيف يعني الرب كيف رحيم. صحيح أنا مع الشخص إلا يرقى حين الزوجة تقعد معاه 3 سنين يعني في رقية تنشفي، كما ذكر لي أحد الرقاة قال انشفت طلبوا مني الرقية لامرأة بعد 2 سنين تعافت، تحتاج إلى دواء تكرار حتى تحترق النفس الشريرة بالعين أو الحسد، قد تكرر يعني لا نسي الظن بالله. فهذه الفاتحة تجزع عن غيرها، ويريد الله إظهارها، حيث أن أبو سعيد في حديث أبو سعيد قال ما زدت على الفاتحة وقام كأنه يشرب العقار، ما زاد معها شيء. فأنا أنصحك لا تزيد معها شيء، لأن لا يريد يظهر فضلها. تذكر أحيانا الطب تجي لها تقول أنا عندي كذا دكتور كذا، أقول لك خذ مضاد حيوي كذا، أخذ معه شيء ثاني هو بس تأخذ تخربه، مو تخربه يعني تنقص من فعاليته. ليه؟ فهذا يظهر لك حينئذ قوة الدواء ذاك واستغناؤه عن غيره. فكذلك والله أعلم الفاتح، لا نقول إن أضفت آيات يعني تنقص من الشفاء، لكن إظهار الرب لأمر فضل الفاتحة أن أفضل سورة في القرآن كان من أفراد الأحاديث اللي جاء في ذلك. حديث أبي سعيد قال قرأت الفاتحة لم أزد عليها، وأنا استعملت هذا الحديث فوجد فيه خير خير، فمرض في مكة مرض عظيم. مهم أخذت من كلام القيم من الفاتحة مع زمزم، فاختصار على الفاتحة فقط في رؤية مركزة تنفع لو أكثر ما قرأت القرآن كامل. فاتحة بس أكثر ما قرأت القرآن كامل. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الإسراء وقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه، وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن، كقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.
طيب الرقية من كافر والرقية على الكافر تجدي؟ إنسان كافر مريض بالسرطان فجاء صاحب صالح ونفث عليه وكذا، ممكن تجدي؟ وإذا كان هو كافر رقية ممكن تجدي؟ وعلى الاثنين أريدك أن تذكر ليس برهان بل تذكر برهانين على الاثنين، لو برهان هنا واحد لا يكفي، أنا عندك مسألتين منفصلتين فبرهان واحد لا يكفي.
كلام من القيم السلاح من الفارس
قال إنه سلاح كلام عام، هذا يبغى برهان خاص. نعم نزلوا على الكفار يبدو فرقى كافر فشغى الله. وأنا أعرف شخص من قحطان في الجنوب عنده عيادة مصرح له من الدولة سبب فتح العيادة أنه ابتلي بالسرطان في جسم بنسبة 99%، فأخرجوه الأطباء إلى بيته يسموه التلطيف، يروح يشوف عياله قبل لا يموت التقارير كلها تثبت أنه أيام بس حكموا كلهم طلعوه يعني من باب قبل ما يموت يعني يشوفون. أي والله يشوفون هذا الطب يحكم وهم يعني ممكن يكون بغلب الظن يعني معذورين، يقول في الغالب ما يستطيع كحكم من جهة الحكم الطبي الظاهر المجرب، كمن يسقى سم يقول أصبر لحظات والآن بيموت. وبالفعل لما وصل المنزل صار يتلوى، فيخبرني هو يقول ما تركت أحد من أهل بيتي إلا رقاني الصغير والكبير، رقيني يا ولدي، هو يرقي نفسه وإلى آخره. فسبحان الله شفاه الله وراح يمشي في المستشفى. الأطباء لما شافوه مهم يعني صعب عليهم استيعاب الأمر، أنه لما سووه الأشعة وجدوا أنه اختفى كله. هذه حالات نادرة جدا، الغالب ما ينجو واحد غالب. واهتدى لعشبة، هي الذي يعني قال بها هذا وصار يصفها للناس وفتح يعني عيادة. قال: وممن رقيته امرأة ممرضة إحدى المستوصفات من الفلبين، كافرة كانت نصرانية، رقيتها فشفيت 100% من السرطان فأسلمت. ها كافرة، فإذا طب. طيب الكافر يرقي، هذه عاد معروفة عندك، الكافر يرقي ضماد، والذي خرجه البخاري. هذه فايت يقول يا إخواني يا فضلاء لا تخلفون حلقات العلم، هذه الكتب تحضرونها كتب عظيمة في الإسلام، البخاري مسلم، ما تعرف متى تحتاجها. لم تمر كل يوم على 5 أحاديث مثل حصارة الأطفال اللي يخرجها في العيد، 5 أحاديث تأخذها بكرة، 5 أحاديث، 5 سنين، 7 سنين، وإذا بك مثل أخوك كذا استحضر حديث لأنه أخذه معنا في صحيح البخاري، وهو حديث ضماد. لما دخل قال: كنت أرقي من هذه الريح، وكان كافرا فجربت رقياه بإذن الله ويرقي، وكان كافر ويشفى. قال النبي: أرقيك؟ حسبه مجنون. ثم النبي قال: إن الحمد لله نحمده ونستعين على الحديث، فأسلم الرجل. كما هي قصة مشهورة. أقرأ.
وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. والآيات في ذلك كثيرة. قال قتادة في قوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، أي لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه. فإن الله جعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو، يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله تعالى في حالتي السراء والضراء، فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية وفتح ورزق ونصر ونال ما يريد، أعرض عن طاعة الله وعبادته ونأى بجانبه. قال مجاهد: بعد عنا. قلت، قال ابن كثير: وهذا كقوله تعالى: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه.
الله أكبر. وهذا والله حال الكثير، يذكر أيام ما كان قريب من الوفاة أو ابنه، صباح مساء لا يفطر ويجي يأخذ عمره وينقطع عن المحرمات، يقول عندي مصلحة الآن مع ربي. محرمات إيش؟ يترك الموسيقى ويترك العلاقات النساء يمكن، وخلاص إنسان ثاني. يتوسل إلى الله بترك الذنوب، يتوسل إلى الله بكثرة الدعاء وإلحاح علام الغيوب، يتصدق. يا الله، إنسان كأنه بعث من عهد السلف، يقول عندي مصلحة مع ربي، أبغى يشفي لي مريضي، أبي يشفيه. شوف سبحان الله، شوفي مريضه بعد الإلحاح في الدعاء، شوفي مريضه. يا الله، فإذا أنعم عليه بالشفاء وإجابة الدعاء يعرض وينأى بجانبه، كأنه لم يكن يدعوه لضر مسه من قبل، يشفي ربه. يا أخي هذا قبيح مع البشر، كيف مع رب البشر؟ شخص أثناء ما كنت تبي منه خدمة صرت تتصله وتقدم له خدمات وتعطيه الكلام اللبق. يا الله، فلما شفت أنه ما عنده الخدمة التي بيها أو أخذت خدمته، وإذا بك ما يسمع منك حتى سلام العيد. فإذا كان هذا قبيح في البشر، مع أن البشر ما لهم فضل عليك، فضل كله، فكيف برب البشر؟ وذلك كان سلفنا يرون أن الانقطاع بعد الوصل جفاء مع الله. يعني كنت في القديم بعض الناس كذا، مثلا تأخر زواجه، يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويدعو الله، أو وظيفته تأخرت، صار له وظيفة وصار له زوجة، وإذا بينع بجانبه ويتخوض في المعاصي ولا يتصدق ويخوض مع الخائضين، يقول خلاص مصلحتي تمت وشف، يعني أعوذ بالله. ومن هنا جاء المثل من شهرة هذا الأمر في طبع الإنسان، ضرب العامة، صار مضرب مثل، فصار يقول العامة يا مالك يعني يا ولدي، أو مالك يا بنتي، جفوت اللي كنت تفعلينها من قبل، ولا ايش يقولون في المثل، ضليت أصلي حتى حصلي، فلما حصلي بطلت صلي. عامة صار يعرفون هذا من انتشاره بينهم، مشهور بطبع الإنسان كذا، يطلب نفع من آدمي فيريه الجانب الطيب والخدمات والكلام المعسول إلى آخره، ما أخذ غرضه منه، جفاه مع ربه، مرضت بنته أو مرضه أو فقد وظيفة أو يا رب يا رب، ويحضر الدروس وإلى آخره، صار له الشيء اللي يبيه، وإذا به جفى ربه وكأنه ما كان يدعوه يلح عليه. هذا طبع الإنسان يكرهه الرحمن الله. قل كل يعمل على شاكلته، نسأل الله لا يجعلنا كذلك مع ربنا يا إخوان. اللهم نعوذ بك من اللؤم، ما في أخس من طبع اللئيم، خاصة مع الرحمن الرحيم، ينعم عليه ويجيب دعاءه ثم يجفوه من بعد، ويأتي المعاصي ويأتي، لا إله إلا الله. نعم.
وقوله فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب كان يئوسه، أي قنط أن يعود فيحصل له بعد ذلك خير. وقوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وقوله تعالى
قل يعني أنت مصلحتك مع ربك، هل هي في ذاك المرض ما تشفى منه، ولا أن يدخلك الجنة ويسعدك في الدنيا، هذا مصلحتك في ذاك المرض؟ لا، أحيانا المرض الذي يبتليك الله به أو الفقر عطاء رزق من الله، من أي جهة؟ نعمة. من أي جهة؟ أن الله به أصلح حالك، فالنفس لها طغيان، تنكسر بالبلاء بالمرض بالفقر بالدين، تنكسر كما هو معلوم. وذلك من المشروع أو المستحب أن يعالج المؤمن طغيانه بالتبذل، يعني مو بدائما يلبس فخم الثياب، يركب أنيق السيارات دائما، يعني ينكسر تارة، يكسر نفسه، يشتري ثياب رخيصة، يركب سيارة يعني مهب ديك يعني إلى آخره. أحيانا قال النبي بذاذه من الإيمان، فإذا الإنسان ما ابتذل أحيانا فانكسر ذلك، فقد يورث طغيان، يحتاج معه إلى ما يحصل للإنسان من مرض بمصلحة يعلمها الرحمن وهو الخبير اللطيف، إن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، فإذا أصححته أطغيته. نعم.
وقوله تعالى
قل كل يعمل على شاكلته. قال ابن عباس على ناحيته، وقال مجاهد على حدثه، على حدثه وطبيعته، وقال قتادة على نيته، وقال ابن زيد على دينه، وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى. وهذه الآية والله أعلم تهديد للمشركين ووعيد لهم، كقوله تعالى وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولهذا قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا، أي منا ومنكم، وسيجزي كل عامل بعمله فإنه لا تخفى عليه خافية.
هل لما قال الله قل كل يعمل على شاكلته ترك الله لعباد الاختيار؟ أعمل يعني ما تبي، أعمل وكن على الدين الذي يريده، أم هذا إيش؟ تهديد. أين فعجبا من ذاك كبار رؤوس الإخوان المسلمين المسمى بطارق سويدان، هو يعترف أنه من التنظيم ويعترف أهل التنظيم أنه منهم، فكان يقول يجوز للمسلم أن يرتد عن دينه. ليش؟ قال الله جعل الخيار، قال فمن شاء إيش فليؤمن ومن شاء. وهكذا أهل البدع يأخذوا الذي لهم يدعون إيش الذي عليهم. تكملت الآية إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. ليش ما أكمل الآية؟ لهوى في نفسه. فأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، ذلك تكون أدلتهم شبه ضعيفة، لأنهم لا يتعلمون عن يقين ويرات وجه رب العالمين، يتعلمون لنصرة بدعهم. فأدلتهم يقول ابن تيمية للاعتضاد لا للاعتماد. أسأل الله العافية. وهذا مثل الأب يقول لولده أنت حر، كذا بعض العوام يدب ولده، تعال 10 أو تعال 2 بكيفك ترى. يقوم الولد هل يجوز له يروح إخوان؟ يقول الله أكبر، الوالد والله سهل علينا في مسألة السهر خارج المنزل. فقال بكيفك، قال بكيفك، هذا يكون ظالم ولا عادل؟ ها؟ واضح الأسلوب، الأسلوب إيش؟ تهديد. الرب والكل يعمل أشاكلته، لكن انتظر ماذا يحدث لك لو أخذت الدين المخالف، انتظر ما يصير لك. طيب نقرأ المسند.